اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح كل أسباب الخطية انزعها من أنفسنا يا ربي يسوع المسيح خلص الصالح كل أفكار العدو فلتبعد دائما عني يا ربي يسوع المسيح كل نسمة تباركك كما يقول النبي يا ربي يسوع المسيح خلص الصالح أنت فوق كل رياسة أنت هو ملك الملوك
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور أمين. الحكمة نقرأ مع بعض الأول جزء صغير من سفر الأمثال. وعلى فكرة سفر الأمثال أغنى الأسفار في الحديث عن الحكمة. نقرأ الإصحاح الثالث أعداد 13 ل16 أو ل18 يقول إيه؟ طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام هي شجرة حياة لممسكها والمتمسك بها مغبوط. العبارة دي تبدأ بالعبارة يا لبركة ويا لسعادة الذي يجد الحكمة لأن يعني كلمة طوبة معناها كده طوبة يعني يا لبركة يا لسعادة يا لبركة يا لسعادة من يجد الحكمة. وبعدين بيوضح ليه هو هيعيش يعني يا لسعادته وبركته. فالعبارات اللي قريناها دي بتوضح بركات عديدة ينالها الإنسان إذا اقتنى الحكمة. فنلاقي في الكلام نرى أن من ثمار الحكمة طول العمر لأن الإنسان الحكيم هيعيش في سلام وفي هدوء وفي استقرار وفي حياة كريمة ومرتاح عشان حكيمه بيفكر صح حكيمه بيعرف يتعامل مع الناس حكيمه بيعرف يربي أولاده فأكيد ده هيأثر على صحته العامة وبالتالي على عمره. فيقول الكتاب عن الحكمة في يمينها طول الأيام ويكمل ويقول إن الحكمة كمان لها دور وفعالية في الغنى ومع الغنى هيبقى في مجد فيقول هنا وفي يسارها الغنى يمينها طول أيام وشمالها غنى ومجد لأن الغنى لا يصنع حكمة إنما الحكمة تصنع غنى. سعيد اللي من يقتني في بيته حكيما، وأكثر سعادة ممن يسعى إلى الغني ومفتقد الحكمة. غنى بلا حكمة فقر، وفقر مع حكمة غنى. عشان كده الكتاب يقول وفي يسارها غنى ومجد. ومش الأمور بس على المستوى المادي، إنما كمان على المستوى الروحي. يقول الكتاب هنا طرقها طرق نعم. يعني الإنسان الحكيم بيبقى فيه قناة موصلة بينه وبين ربنا، في نعم الله تفيض عليه بسبب حكمته. ويكمل ويأكد إن الحكيم يعيش في سلام، فيقول عن الحكمة كل مسالكها سلام. وطبعا الإنسان اللي هيعيش في سلام هيعيش في فرح. يبقى من يقتني الحكمة يقتني الفرح. عشان كده يقول والمتمسك بها مغبوط. ايه ده ايه ده ايه ده ده فضيلة احنا مش مهتمين بيها ابدا. بيها نقتني العمر، وبيها نقتني الغنى، وبيها نقتني المجد، وبها نقتني النعم، وبها نقتني السلام، وبها نقتني الفرح. عشان كده يقول ايه، ان تجارتها خير من تجارة الفضة. الفضة مش هتدينا كل ده. ويكمل ويقول وفي نفس الوقت ربحها خير من الذهب الخالص. ويأكد تاني ويقول هي اثمن من الجواهر، او اثمن من اللآلئ، وكل الجواهر اللي عندك لا تساويها. هذه الحكمة. عشان كده نلاقيه ايه، يقول لي هي على القمة، هي على قمة كل الفضائل والنعم. هي الراس. الشاطر اللي يسعى انه يقتنيها حتى لو باع كل ما يملك. تعالوا نشوف بقول في دي ايه، امثال 4:7-9. يقول الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة بكل مقتناك. اقتني المعرفة بكل مقتناك، اقتني المعرفة. ادرس، ابحث، ذاكر، هتقتني معرفة، ومع المعرفة تزداد حكما، ومع المعرفة والحكمة تصير مدبرا ناجحا داخل بيتك وفي عملك وفي كل أمور حياتك. ويقول كده ارفعها، يعني اهتم بها، هي لها الأولوية، فتعليك، تمجدك، اعتنقها، تعطي رأسك إكليل نعمة. لها الأولوية في حياتك. عشان كده اللي بيحب نفسه ويهتم بنفسه أقول له اشتري حكمة. وسليمان بيقول لنا كده، يقول المقتني الحكمة محب لنفسه. ده في عبارة من العبارات اللطيفة بتخيل فيها سليمان الحكيم، لأنه كان حكيم، اختبر الحكمة، عمال يتحايل عليا. يعني يقول لي ايه، يا ابني يا ابني اقتني الحكمة وفرح قلبي. تعرف لما واحدة تقول لابنها يا ابني فرح قلبي بقى وخلص مذاكرة وانجح، لا سليمان يقول له يا ابني اقتني الحكمة وفرح قلبي. اصل انا عارف يا ابني لو خدت الحكمة دي هتاخد معها حاجات كتير، بنا قلت لك من شوية، من فضلك اقتني الحكمة وفرح قلبي. طب اقتني الحكمة، اقتنيها ازاي؟ ايه الوسائل اللي اقتني بها الحكمة؟ ايه المداخل للحكمة؟ هنا نحط قبل ما نخش في الحكمة والأسرة شوية نقط تؤهلنا لاقتناء الحكمة. مفيش شك أن الحكمة التي نعنيها هي الحكمة السماوية، هي الحكمة الإلهية. وطالما أنها سماوية نقية إلهية يبقى مصدرها إيه؟ إلهي. يبقى عشان اقتني الحكمه يبقى اسعى لربنا، يبقى اطلبها من ربنا. من يعوز حكمه يطلب مين؟ من هو؟ عشان كده يقول الكتاب لأن الرب يعطي الحكمة، دي من نعمة هو اللي بيفيد فيها. يقول من فمه المعرفة والحق، ده من عنده هو. عشان كده كل ما قرب من ربنا أزداد حكمة، كل ما بقى فيه قنوات تواصل بينه والربنا أقرأ له أتكلم معاه أعيش وياه في تقوى، يديني نعمة الحكمة يفيد بي عليها. يقول الكتاب كده عن لسان ربنا في شخص سليمان: يا ابني اصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي. نصيحتي عشان نقدر نقتني حكمة إلهية نلجأ لله، وبالأكثر نلجأ لكلمة الله. مفيش أقوى من كلمة ربنا، لو تبحرنا فيها وأكثرنا من القراءة فيها نقدر نقتني حكمة. عشان كده يقول لك بوضوح قوي: يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة. بس قال عبارتين لو لاحظتوهم، قال خبأت وصاياي يعني حفظتها، وقبلت كلامي يعني خضعت للوصية. يعني التعامل مع الوصية ليس على مستوى الذهن والذاكرة، إنما على مستوى الحياة. احفظ عشان تعيش، وإذا عشت بالوصية هتعيش بالحكمة. يبقى تقرب من ربنا تصير حكيما، تنهل من نعم تعليمه تصير حكيما، وإذا بقيت حكيما وراء الحكمة بركات كثيرة جدا إلى أبعد حد. وعشان كده لما يقول لي إن إنك تقبل كلامي بمعنى إنك تخضع لوصايا ربنا، وصية ربنا لما نخضع لها هنسلك في مخافة الله. قدامنا وصية ربنا طول الوقت، كل ما الواحد هيتعامل مع اللي قدامه قدام عينيه وصية ربنا، كل ما هيتصرف تصرف الحاكم قدامه وصية ربنا. والمحكم لوصية ربنا بصفة دائمة يعيش في مخافة الله. ومن يقتني مخافة الله يقتني الحكم. يقول الكتاب كده: مخافة الرب رأس المعرفة. مخافة الرب رأس المعرفة. طب وعكس كده: أما الجاهلون فيحتكرون الحكمة والأدب، ما يهمهمش الكلام ده. من أسهل المداخل للحكمة الاتضاع والوداع، حاجة عجيبة جدا. الواحد يقعد مع ناس بسطة جدا يقول لك في جملة واحدة خلاصة الموضوع. ايه ده قال درر رغم بساطته، رغم محدودية تعليمه. أصل ودعته واتضاعه جعلته قناة موصلة لنعمة الحكمة الإلهية للناس. أصل هو ساعد بأنه ضئيل وضعيف وبسيط وإمكانياته محدودة، فلن ينصح ولن يرشد من خبراته ولا معلماته، هياخد من ربنا ويديني. عشان كده لاحظنا باستمرار أن الاتضاع والوداعة هو يعني في داخلهم كيان عظيم اسمه الحكمة. من يختني الاتضاع يعيش حكيما، ومن يختني الوداعة يفيد بالحكمة في مشورته للآخرين. عشان كده أن تعلموا مني لأنه وديع، بعد كده حيفيد عليكم بنعم كثيرة جدا. الحقيقة من أهم النقط اللي الإنسان يبقى فيها حكيم التلمذة. يعني بنت اللي بتتجوز جديد دي وعايشة مع جوزها، ما سألتش كبير هتعيشي مع جوزك إزاي، ولا سألت أصحابك اللي في سنك، سألت زميلتك اللي في سنة أولى جواز واللي جوازها كله مشاكل، سألت زميلتك اللي في أولى جواز وحتى راسها براسه تقول له أنا مش أقل منك وتاخد كلامها. لا يا بنت، المية بتنزل من فوق لتحت، من الأكبر للأصغر، من الأكثر معرفة للأقل معرفة. إنما يندر إن المية تمشي في كده على المستوى الأفقي ما ينفعش. دور على الأكبر، دور على صاحب الخبرة، دور على الأعمق روحيا، هو ده اللي تتعلمي وتتلمذي عليه. عشان كده يقول الذين بلا مرشد ما لهم كأوراق الشجر يسقطون. انت أكبر ناس بتشوف الورق الشجر وبيقع كده، أهو اللي ملوش مرشد عمل زي الورق كده يطلع ويقع يطلع ويقع، ملوش مرشد. يقول لك أما سامع المشورة ماله فهو حكيم. اللي بيسمع لغيره هيتعلم ويبقى عنده حكمة. يقول لي اسمع المشورة واقبل التدبير أو التأديب لكي ما تكون حكيما. بس عايز أقول لكم حاجة حبايبي، المشورة من ذوي الخبرة، المشورة اللي من اللي بيحكموا الوصية، المشورة من اللي قلبه عليا وبيحبني، المشورة من المحايد. ما أنا ممكن يعني ألجأ لقرابة جسدية وأكبر سنا فبتبقاش محايدة. عشان كده إذا أردنا مشورة من إنسان روحي وصاحب خبرة ومحايد، برافو عليك، تبقى أبونا، تبقى الكنيسة. أبونا ما بيدريش من خبرته كأسرة، بيديني من خبرتي في التعامل مع الأسر. أبونا ما بيدينيش من خبرته الشخصية، بيديني من القناة الموصلة مع السماء ومع ربنا. وأبونا كلنا ولاده فبيبقى حياد، وأبونا بيحبني وبيحبه فقلبه علي وعليه. فمن خلال الحب ومن خلال الحكمة الروحية ومن خلال الخبرة أسأل أبونا، أسأل الكنيسة. برضو الحقيقة الحاجة العجيبة جدا، هقول لكم قصة لطيفة زمان، يعني فاكر قوي كان قداسة البابا شنا ربنا نايح نفسه يقول لنا ايه. يقول ان هو استفاد جدا من الاتوبيس، كان يركب الاتوبيس هو شاب صغير، استفاد ايه من الاتوبيس؟ يقول وهو في الاتوبيس كان معاه نوتة في جيبه في كل وسائل المواصلات، لأن وسائل المواصلات عبارة الأتوبيس ده عبارة عن مكان مغلق في كم من البشر بيتكلموا بيتصرفوا صح غلط وانت قاعد في حالك وبتراقب. فكان يقول في نوتة في جيبي، وقلم يروح مطلع النوتة وأسجل ملاحظاتي على اللي بشوفه سلبا أو إيجابا. فيقول تعلمت كثير من الإيجابيات كنت بشوفها في الأتوبيس، وتعلمت الكثير من السلبيات تجنبتها في حياتي كنت بسجلها من رؤيتي ليها في الأتوبيس. يا إزاي أعمل كده بدل ما يدينه، أو إزاي أنا ما أعملش كده. إذن أنا ممكن جدا أتعلم من بار وأتعلم من شرير، والكلام ده كتابي على فكرة. لعلكم تتذكروا قصة وكيل الظلم، مظبوط فاكرينه؟ الوكيل قال له تعالى هات حسابه وكالتك المالك، واداله فرصه يدبر اموره. طب هعيش منين؟ فبدا يفكر، بدا يخطط ازاي يبقى معاه فلوس في المستقبل يعيش، بغض النظر الاسلوب انما بيخطط للمستقبل. فرب المجد بدل ما يدينه على عدم الامانه امتدح فيه الحكمه، يقول فامتدح السيد الوكيل إذ بحكمة صنع. إذن أنا هتعلم برضو حتى من الأشرار في بعض الإيجابيات اللي لديهم، وهتعلم من الأشرار في سلبياتهم عشان أشوف أسبابها ونتائجها وأتجنبها. عشان كده يكلمني سفر الأمثال 21 يقول إيه، البار يتأمل بيت الشرير. إيه؟ البار يتأمل بيت الشرير، بيشوف تجربة غيره ليه وصل لكده، يفتش على أسبابها. ما هو شايف الشكل صعب جدا، طب ليه كده حصل، ليه الأسباب ايه؟ فلما تأمل بيت الشرير ودور على جذور الشر اللي موجود أتجنبها في حياتي. يبقى اتعلم من الكل، الروحيين وغير الروحيين. وغير الروحيين ممكن يبقى عندهم ايجابيات وممكن يبقى عندهم سلبيات. لا، ده الكتاب كمان هنا في امثال 6 يقول لي اتعلم حتى من الكائنات المحيطه بك، وادانا مثل النمله. قال لي كده: اذهب الى النمله ايها الكسلان، تامل طرقها وكن حكيما. يعني بيقول له اتعلم الحكمه من النمله. ووضح لي ليه. قال لي هي ملهاش قائد ولا عريف، يعني ملهاش حد مسؤول عنه ولا متسلط. كلمه متسلط يعني تخاف منه فتضطر تعمل كده. القائد يعني واحد يوجهها صح، والمتسلط اللي يضربها عشان تعمل ده. لا ده موجود ولا ده موجود، ومع ذلك يقول عنها: تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد اكلها. زي الام المدبره في البيت هي وزوجها، عارفين دخلهم الشهر ايه، ويقعدوا مع بعض. يقول تعالوا نبدا اول حاجه ايه، حق ربنا، وبعدين الثوابت، ايه اللي احنا مفواتير اللي هندفعها دي ثوابت، وبعدين هنحط جزء نقول ده للمستقبل، فده ادخار، والمتبقي يتم توزيعه على المتغيرات ايا كان بقى. يبقى خلاص حطينا ميزانيه وحطينا اسلوب. دي الحكيمه، دي اللي اتعلمت من نمله. بس صدقوني في احيان كثيره بنشوف من الكائنات الصغيره، يعني مثلا حياه الشركه او العمل الجماعي، الاقيها في الكائنات التانيه مش موجوده في بيوتنا. افتكر مره زمان قوي، يعني كانت نقول مثلا 76، كان ليا مغاره في الجبل كبير يعني بعيده قوي كده، وبعدين كانت المغاره حافرها تحت الارض شويه، فاجي على وقت الغروب كده واطلع بره المغاره اقعد. وطبعا اكل الراهب في المغاره بيبقى الحاجات اللي هي جافه، الحاجات اللي قابله للتخزين، لا هيولع نار ولا هيطبخ ولا كلام منه. فمن ضمنها مثلا زيتون وعيش. وبعدين كنت زمان احط الزيتون في كيس ولا بتاع، فمره مش واخد بالي رميت بذر الزيتون. فبعد شويه لقيت فار صغير كده طالع من جحر قريب جري وراح على بذرة الزيتون. فقلت بس خلاص، ده الفيران هنا غلابة بتاكل بذر الزيتون، انا بدل ما احوشه وارميه في اي حتة انا ارميه ياكلوه. فبقت اكلتي للزيتون في المغرب كده اقعد على باب المغارة واكل البذر وارميه. فلاحظت حاجة مهمة جدا، الفار من دول جه على البذرة خدها وجري، والفار التاني زي السهم، كنت فاكر الاول فار واحد، انا ما لقيتش اختلاف في الحجم واختلاف في اللون شويه، لدرجه هو كان بيش كده زي السهم على البذره. طب حدد اتجاه البذره ازاي؟ فقعدت اراقب، اتاري حاجه غريبه قوي. طبعا انا لما برمي البذر برميه قريب من بعضه، فالفار اللي جاي من الجحر جه على البذره دي وقعد يهز راسه يمين وشمال لحد ما شاف بذره تانيه، راح لمسها براسه وخد خط مستقيم على الجحر. فالفار التاني جه على مسار رجلين الفار الاولاني وراح خد البذرة وعمل زيه وبص يمين وشمال لحد ما راح للبذرة التالتة ورجع خط مستقيم عشان اللي بعده يجي على مسار رجليه. ايه ده؟ عمل جماعي، محبة الاخر، التعاون في الحياة. مش بيقولك تعلم الحيوانات والحشرات، مملكة النحلة اتكلمنا فيها دي بقى عايزة قاعدة لوحدها مش هنخش فيها ده. إنما يقول يتعلم منهم، اللي عاوز يتعلم حكمة يتعلم حياة يبقى عنده الرغبة إنه يتعلم وعنده الرغبة إنه يتلمس، فيسأل ويشوف ويسجل ويسعى لتطبيق الإيجابي اللي شايفه ويتجنب تطبيق السلبي قدر الإمكان من هو يغتني. طيب تعالى بقى نخش كلام عملي شوية بعد ما شفنا كده الحكمة وأهميتها والآخر وإزاي نغتنيها. نسلط الضوء كيف أسلك كحكيم في بيتي. شوف حبايبي، الحكيم هو الذي يوازن في تعاملاته ما بين العاطفة والعقل، فلا يبغى القلب على العقل ولا العقل على القلب. ودي نلاقيها في حاجات كتير قوي، نلاقيها مثلا في اختيار شريك الحياة. ما مشيش وراء قلبي ومشاعري من غير ما احكم عقلي في كومباتيبلتي، في توافق ولا ما فيش، فالاتنين يمشوا مع بعض. لازم اقتنع عشان اتجوز، بس كمان لازم احب عشان اتجوز، فازاي الاتنين يمشوا مع بعض؟ ان وجد الاتنين هقول ده هيبقى زواج ناجح. مشيت ورا قلبي بس ما ينجحش، مشيت ورا عقلي بس وشفت عنده ايه وشخصيته ايه وشكله ايه وطوله ايه وعرضه ايه، ما ينفعش. التوازن بين العقل والعاطفة في اختيار شريك الحياة هو نوع من الحكمة يؤدي الى النتائج الايجابية الكتير اللي انا قلتها في الاول. في نفس الوقت التوازن بين العقل والعاطفة في تنشئة الأولاد. إزاي ما تبقاش ماما عمال تتعامل مع العيال بالعاطفة وبس وبابا يتعامل معهم بالعقل وبس؟ ما ينفعش التوازن. رفقة بالعاطفة ميزت يعقوب عن عيسو. رفقة بالعاطفة ميزت يعقوب عن عيسو، ولكن كانت رفقة مع كل تقديرنا ليها تفتقد للحكمة، تفتقد لتحكيم العقل مع العاطفة. لو حكمت العقل رفقة وهي بتتعامل في هذا الحدث بتاع يعقوب، لأدركت مسبقا ان الكلام ده هيتعب اسحاق، والكلام ده هيتعب عيسو، والكلام ده هيولد احقاد بين عيسو ويعقوب، والكلام ده هيخلي عيسو مش هيسخط ويسعى لقتل اخوه، والكلام ده هيخلي يعقوب يهرب ويعيش غريب عنها وعن بيته سنوات طويل، وان الخداع اللي اتعمل من خلالها مع يعقوب هيشرب من نفس هذه الكاس عند خاله لبان. ده لو فكرت بالعقل. نفس القصة، يعقوب ما خدش باله برضه، ما تعلمش من الماضي كيف عانى عندما ميزته امه عن اخوه، وميز يوسف رغم استحقاقه للتمييز عن اخواته. لبسوا القميص الملون، القميص الملون يا جماعه الموضوع مش بالبساطه دي، مش قميص مخطط زي اخواتنا اللي لابسين، ما كانش في حاجه بتتخطط كده. عارفين يعني ايه قميص ملون؟ ابونا عاش في كفر الزيات، لو ابونا افتكر الفلاح ورايح غيطه الصبح، الفلاح يبقى لابس جلابيه بتاعته كده طويله مخططه اي كده، اول ما يوصل عند الغيط يروح خلع جلابيته اللي بره دي وركله، ويبقى لابس تحت الجلابيه ده ما يسمى القميص، او يقود ليه اسم تاني ايا كان الاسم. عباره عن ايه؟ عباره عن جلابيه تانيه يدوب تحت الركبه بحاجه بسيطه وتلتين كم، ومن القماش الدمور. يعني ايه دمور؟ يعني قماش ما تسبغش، قماش ما تبيضش، قماش خام، قماش رخيص، قماش قوي يحتمل الشغل. فالكم القصير والجلبية القصيرة يعدي الأناية ما يتكعبلش، يشيل الفاس ما يتعطلش. يبقى إذن القميص اللي مش ملون ده بتاع إيه؟ بتاع الشغل. طب لما يدي يوسف قميص ملون مش قميص العادي، يعني معناه إيه؟ مميز بعدم العمل. وده اللي لاحظناه في الفترة الأخيرة، إنه إخوات يعقوب كل إخوات يوسف كلهم كانوا فين؟ بيروا الغنم، إلا ما بتاع قميص ملون. ولما غابوا بعتهم يدوروا عليه، بس أنت جيت لحدنا. التمييز أدى إلى الأحقاد وكادوا يقتلوه. التمييز باعوه للتاجر لما ترفقوا بيه، والتاجر راح في طفار واتبهدل واتسجن لولا النعمة اللي ظللت عليه، لأنه كان له علاقة قوية بالله، كان مع الرب، عشان كده ربنا حفظه فكان رجلا ناجحا. أدي التمييز. الحكمة تقتضي أن أحكم العقل والعاطفة معا. تحكيم العاطفة مع العقل يجعلني أعطي ابني ما يفيده وليس ما يريده. تاني، تحكيم العقل مع العاطفة يخليني أعطي لابني ما يفيده وليس ما يريده. ده العقل. عشان كده نحتاج ان احنا نقتني الحكيم هو اللي يوازن ما بين العقل والعاطفة ويستخدم الاثنين في بعض. شوف حبايبي، الحكيم هو الذي يوازن بين كلام العاطفة وكلام العقل، ولا تجد في حديثه الا التركيبة دي على بعضها. هقول لكم حاجة لطيفة قوي. الانسان الحكيم، الراجل يعني، هيكلم مراته في شيء، عاوز يقنعها بموضوع معين، هتقعد ساعتين ومش هتقنعها. ليه؟ لأنك أنت استخدمت أسلوب العقل والمنطق. طب جرب بقى، ابدأ بالعاطفة وكمل بالعقل والمنطق، شوف النتيجة إيه. هقولك حاجة حبيبتي، أصل حبيبتي اللي حصل كذا 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 كذا، وأنا كان يهمني أنت الحقيقة في الموضوع ده فاضطريت. خلاص كل اللي جاي ما بيتسمعش. حبيبتي، بين كل كلمة حبيبتي وحبيبتي في كلمة حبيبتي أي كلام هيقنع بعد كده. ده الحكيم اللي يعمل المزج ده ما بين الاثنين دول. كلام العاطفة يدخل كلام العقل. لو بدأت بالعقل وأخرت العاطفة الباب اتقفل خلاص، ريح نفسك. برضو تحكيم العقل والعاطفة عاوز يدخل قلبها الأول عشان يقدر يدخل عقلها، فهما زعلانين من بعض، عاوز يقنعها ليه وعمل كده، عاوز يقدم لها الأعذار. ده العقل. الحكيم يمزج فيبدأ بكلام فيه اعتذار ثم يقدم الأعذار. يعني ايه؟ انا اسف حبيبتي، ما كنتش احب ازعلك. ابتسمت عشان انت اعتذرت. انا هقولك بقى ايه الحكاية. حكاية واحد اتنين لا حبيبي مفيش حاجة. طب جرب كده، ابدأ بالأعذار الاول وكمل بالاعتذار. قبل ما تكمل الأعذار الدنيا قفلت. يا عم ما تفتح الباب بالاعتذار الاول. يا سيدي افتح القلب بالاعتذار الاول. يا عم خش قلبها عشان تقدر تخش عقلها. المخ ما بيخشش جوه القلب، انما بالقلب تدخل بالدم جوه المخ. ادي شويه مشاعر تدخلوك قلبها، والقلب يضخ الدم بالمشاعر على المخ، اي كلام يقنع بعد كده. القلب ثم العقل، الاعتذار ثم الاعذار، كلام العاطفة ثم كلام المنطق. ده الحكيم اللي بيخطط هو اللي يعمل كده. الحكيم هو الذي يتعامل مع الآخر وفقا لطبيعته. الشطارة حبيبي في فترة الخطوبة ننبه أولادنا أن يتعرفوا على الطرف الآخر، حدش غير حد يعرفوا كده الكيس بتاعت شخصيته، مفاتيح شخصيته ايه، مفاتيح عقله وقلبه ايه، ضعفاته وايجابياته ايه، ضعفاته ايه عشان اتجنبها وايجابياته ايه عشان استثمرها. ده العائل، عشان يعرف يعيش معاه في سلام. عشان كده حبيبي اللي يعرف طبيعة الاخر، زي الراجل يقول لك انا هتعامل هتجوز ست. طب يا حبيبي انت عارف في طبيعة المرأة انها غنى من العاطفة، انها اكثر غنى في العاطفه عن الرجل، ولا مش عارف؟ اه طبعا، عشان هي هتبقى ام وربنا ادها النعمه دي. بس عايز اقول لك دي مشكله بالنسبه لك. يبقى لازم كل معاملاتك معاها يغلب عليها العاطفه، لان المراه بطبيعتها عاطفيه. بمعنى المراه غذائها النفسي كلام المحبه بين الحين والاخر. عايز اقول لك حاجه، قول لها كلام محبة على قد ما تقدر واعمل نص اللي هي عايزاه منك هتعيش في سلام. اعمل كل اللي هي عايزاه من غير كلام محبة مفيش سلام. انا منساش ابونا عارف كان عندنا اب كاهن طقي جدا ابونا بولا وكان عنده اكوستيك نيورو ورم في جذع المخ ومكان حساس ورحنا لدكتور مخ اعصاب في اسكندريه انا وهو وكان لسه الكلام ده مثلا من 23 سنه 22 سنه بس كان لسه الكمبيوتر بدائي فكلمت الدكتور زكي قلت له هنجي لك عشان ابونا حاضر. فالراجل لقى الموضوع ما يتاجلش وقال لي لازم يروح المانيا عند الدكتور فلان هو المتخصص في ده وفي ريكورد عنده انه على الاقل عامل 1000 عمليه في المكان ده وشرح لي التفاصيل ليه بيعمل ايه ولو لقى العصب في مشكله يعني قصه كده يعني. والمهم طب هنعمل ايه؟ قال لا انا هكتب لكم التقرير دلوقتي. فقعد يا عيني بقى الراجل بصبع واحد على الكمبيوتر يدور على الحرف يمين وشمال قعد ساعه ونص يكتب لنا التقرير. راح سيبنا في وسط التقرير يطلب ملاطفة في التليفون. أتاري ده كان يوم عيد جوازه وأتاري كان رايحين يتغدوا سوا وأتاري أنه كان عنده بعد الظهر عملية كبيرة في المخ لمريض متحدد معاه يعني لو ضاعت ساعة الظهر دي ضاع الغدا ضاع الاحتفال بمناسبة إيه عيد الزواج. فاحنا ضيعنا له الساعتين دول. عمل ايه بقى هو؟ مش ناسي القصه دي ابدا. يعرف طبيعه المراه. فمسك التليفون يا حبيبتي مش عارفه بقول عندنا ابونا اصلي حبيبتي مش عارف ايه اصلي حبيبتي ايه بين كل كلمه حبيبتي وحبيبتي كلمه حبيبتي. خلصت القصه. بلا جواز ولا عيد جواز كفايه عليا كلمه حبيبتي. ده الحكيم اللي عارف طبيعه المراه كعاطفه محتاجة لإيه؟ محتاجة لكلمات المحبة، محتاجة لكلمات الشكر، محتاجة لكلمات المديح بين الحين والآخر. أنا مرة قلت لكم هنا إنه طلاق تم عشان ما بيعرفش يقول كلمة مديح. قصة طويلة عريضة قوي 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 مش هحكيها. الخلاصة أبونا قال لها اعملي واعملي وفي يوم واحد كثفي كل حاجة عشان تلفت انتباه. فشمعوا وشمع بريحة وورود واكل يا ما هنا يا هناك وراحت السيد فستان ايه يا ما هو يا ما هنا يا هناك. واول ما دخل وفي ايه اللي كل ده ليه مش مهم وعينه رايحه جايه قدامه عشان يشوف الفستان ولا يحس بالفستان ولا هو دريان. ايه رايك يا حبيبي في الفستان ده؟ الرد ايه؟ حلو جيب كيف كام ده كان اخر مره يتكلموا مع بعض. يا اخي قول لها ده هينطق عليك ده الفستان اللي هينطق مش هي اللي هتطق. يعني امدح في الفستان واضحك عليها بكلمتين. المرأة تحتاج المشاعر تحتاج مديح. والحكيم اللي يعرف طبيعة مرأته في هذا الإطار ويسدد احتياجاتها. الحكيم اللي يعرف طبيعة المرأة انها عندها مشكلة الغيرة تغير من اي واحدة ست يتعامل معها وتغير من اي واحدة احلى منها وتغير من اي واحده مركزها اعلى وتغير من اختك ومامتك لو انت بتهتم بيهم على حسابها لازم هتراعي ده وتغير اكتر لو كان عندها نسبه الجمال اقل وتغير اكتر لو حضرتك بتشتغل في مجال المراه يبقى هراعيها ههتم بيها احسسها ان هي ملكه الدنيا دي كلها ومليش غيري. لو عملتش كده العقد كلها تتحط. يا حبيب ما انت عرفت الطبيعة ولو جاب سيرة مامتك ازاي ترضيها؟ لا حبيبتي انا زعلان قوي ازاي ماما تعمل كده وانت مش تعمل اكتر من كده. هي مش عايزة منك تاخد موقف هي عايزة منك كلمتين تحسسها انك بتأيدها في رأيها وانك حاسس بيها. الحكيم فهم طبيعة الست هيضحك عليها بالكلمتين. ما زال انا ما قصدش تضحك عليها بس هي بينضحك عليها. ده حكيم عارف طبيعتها. الحكيم يعرف ان الست تتكلم كتير وتتكلم اكتر منه 23% من قدرته على الكلام. وطالما بتتكلم اكتر تحتاج ايه؟ اللي يسمع. لازم تديها ودانك بين الحين والآخر. ما تلومهاش لأن فاتورة التليفون قد كده، اللي إذا كانت عاملة باكج على بعضها كده يعني حاجة شهر يعني. إنما ما أنت مش عارف هتكلم مين وقولولها إيه، اديها وقت واسمع وما تقطعهاش وما تمسكش مفاتيح في إيدك على فكرة، ولا تبقى فيه مجلة قدامك حتى تبص على الصورة حتى لو كانت مجلة التنس، مادام هي بتتكلم اتذنب وما تقطعش وخلي ملامحك اللي تتكلم ده الحكيم، خليها تشوف وشها في وشك. يعني ايه تشوفها في وشك؟ لو هي مكشرة وهي هي انت كشرت وديها الطبقات بدأت تظهر، لو هي مبتسمة في الكلام ادي احساس انك متجاوب ومبتسم في الكلام، تعايش مع مشاعرها بالتعبير بمشاعرك وملامحك. ده الحكيم اللي فاهم اللي عارف طبيعة الست. طب وهي ان شاء الله الحكيمة اللي تعرف ان الراجل يهم كرامته وخاصة قدام اهله وقدام الناس، الحكيمة اللي تبقى عارفة ان الراجل لما يبقى قاعد في حتة ما يقبلش ان امرأته تتكلم اكتر ما هو بيتكلم وتبقى واكلة الجو، الحكيمة اللي تبقى عارفة انه ما ينفعش وجوزها قاعد في وسط الناس انها تقطعه، الحكيمة اللي تبقى عارفة انها قاعدة في وسط الناس ما ينفعش تصحح كلام جوزها. ما هو 90% من الرجالة لما يحكوا حدوتة يحكوا موقف ما يبقوش بيتكلموا بدقة، طبيعة الراجل كده. الست تدخل في التفاصيل الرفيعة قوي، هو بيبقى بيتعامل مع الأمور بالسطح كده يعني، زي التنظيف لو راجل بينظف أي ركن حط صبعك تطلع تراب، الست اللي بتنظف ولا ركنة ولا فوق ولا تحت، الست بتخش في التفاصيل. فهي نفس القصة، هو بيقول كده بسطحية، لا يا حبيبي انت خدتش بالك تلحق، بس ليه ما ينفعش. ست حكيمة اللي ما بتعملش كده لانها عارفة طبيعة الراجل. الست الحكيمة اللي تبقى عارفة لما راجل يزعل غير ما هي تزعل، ما تعملوش زي ما هو هي عايزة يعملها، هي لما تزعل عايزة تطبطب حتى لو تعصبت ولا ما تزعليش ويوعد، هو لما يبقى زعلان يخش الجحر، بيحبش حد يتعامل معاه وزعلان، ولو فرضت نفسك عليه وتتعامل معاه وزعلان البركان يتفجر. يا بنت الدغوة يا براكين سيبيه من بعض، طب انا عايز اريحه يا ابونا. الحكيمة تبقى عارفة ان اللي ريحه هي اعمال المحبة وليس كلمات المحبة، هي التجاهل وليس كثرة الاسئلة. يا حبيبتي هو في طفل صغير هيقول هيقول بس وقت ما يقدر يقول. الحكيمة اللي تعرف ان الراجل غير الست، ان الراجل ما يقدرش يركز في اكتر من امر في وقت واحد، هي واقفة في المطبخ بتقلب مظبوط وبالسكينة تقطع والتليفون على ودانها اللي اذا كان عندها سماعة يبقى اسهل، وبص على التليفون وودانها مع الواد اللي بيصرخ بره، هي تعمل كده هو ما يعرفش. عشان كده لو مشغول بحاجة لا يحتمل مراته جنبه ولا بأسئلة ولا بحكايات ولا بطلبات ولا باهتمامات. حبيبي تشرب ايه مرات؟ وبعدين قلت لك انا مشغول، طب جبتي نفسك ليه بس؟ هي حكيمة عارفة مش جوزها اللي كده، الرجالة اللي كده. الحكيمة اللي عارفة تجي لواحدة ست تقول لي سيدنا انا اتجوزت ابو الهول، او لا يا بنت وفي راجل مش ابو الهول. الرجالة يميل للصمت وهي تميل للكلام، فهي بتقارن طبعا. عشان كده الراجل عايزة تخليه يتكلم، افتحي معه موضوع هو بيحبه حتى لو كانت مامته، تبقى بينك وبين ماما مصانع الحداد، انما عشان تكلميه على فكرة حبيبي ده ماما كانت بتسأل عليك، يا اسنانه بانت ولسانه بانه. دي الحكيمة اللي تفهم ده. عشان كده يا ولادي الحكمة شيء مهم قوي. الست الحكيمة اللي تدرك طبيعة اللي قدامها في تتعامل معاه، الحكيم اللي يفكر قبل ما يتكلم، الحكيم اللي يسأل قبل ما يقرر، الحكيم اللي يقنع مش اللي يفرض، الحكيم اللي يبقى عنده مرونة يغير قراره عشان قرار يناسب الكل فالكل يرتاح لتطبيقه، الحكيم اللي باستمرار يفكر في الآخر في الآخر في الآخر قبل ما يفكر في نفسه. الحكيم هو اللي يحكم رأيه وفكره بوصية ربنا، ده الحكيم. أنا طولت، طب اسمحوا لي بس عايزكم ترجعوا لصموئيل الأول وتقروا قصة من أروع قصص الحكمة البشرية، قصة أبيجايل. قصة أبيجايل استخدمت كل ألوان الحكمة، بس مش هقدر، كان نفسي أخدها كوسيلة إيضاح وصلت بس كده عادي. فضيل سيد. طيب تعالوا نشوف بسرعة، نسمح 10 دقايق كمان يا بونا. القصة كلها الكتاب لما اتكلم على هذه السيدة قال عن جوزها، هم اهلها ما كانوش حكمة طبعا، ما دوروش على التوافق في الجواز، دور على واحد غني وقالوا عظيم جدا حسب وصف الكتاب، اتاري العظمة بتاعته كانت في الغناء يعني. انما لما جه الكتاب وصف طبيعته بعد شوية فقال الكتاب كان الرجل قاسيا ورديء الاعمال. طب ولما اتكلم عن البنت على الست وصفها وصف عجيب جدا، وبدأ بالأكثر أهمية، قال إيه؟ وكانت المرأة جيدة الفهم جميلة الصورة، ده البداية. المهم هي بتفكر إزاي. قصة طويلة عريضة مش هحكيها، غير أنه داود النبي كان هربان من شاول ومعاه جنوده وجيشه، وكانوا لما يبقوا في حتة يبقوا حارسين المنطقة، ما فيش أي حرام يقدر يقرب من أي حاجة أي حد في المنطقة. فكان في الوقت ده راجل غني جدا اللي هو نبال وعنده غنم، وطبعا جيش داود في المنطقة خلى حافظ على حاجة نبال، وهم ناس محترمين كمان الجنود بتاعته ما قربوش من حاجة نبال. لحد كان يوم فرح كبير بيجزوا الغنم، وده يوم فرح بيحصل مرة في السنة، في فلوس جاية من ثمن الصوف، فبعت غلمانه بطريقة مهذبة بطريقة متضعة بشرح ليه عشان يطلب منه حاجة الغلمان يعني. وكانت النتيجة ان الراجل اتكلم بطريقة غير لائقة من غير التفاصيل، داود قرر يموت نبال. واحد من الغلمان بتاعه جاري راح على أبيجايل حكالها، هو طبعا راجل قاسي ورديء الأعمال، عرفت ان داود حيقتله، بركة انها جت من داود، خلصت من نبال. ست حكيمة. طب هو نبال اتصرف بايه؟ بحماقة، واتصرف ببخل. هي حكيمة يبقى هتتصرف بايه؟ بحكمة، باتضاع، بكرم. الحكمة تقتضي هنا التدخل بكرم، فبعتت، مش عاوز اوصف اللي بعتته من جهة الكم من جهة النوع، قصة طويلة عريضة، وبعتتهم ازاي. هنا تبدأ الحكمة بقى. اول ملاحظة من ملاحظات الحكمة ان بعتت غلمانها بالخير قبلها وهي راحت وراها، حكمة. ما هي لو اتصدرت وداود زعلان يبدأ بيها ويكمل بجوزها، فالطيب خاطره الاول بالخير اللي بعتاه، حكيمة. وهو في حالة غليان كرامته انجرحت، فبالحكمة تقتضي انها تتصرف معاه باتضاع، وتصرفت بأعمال الاتضاع وبكلام الاتضاع. في مواقف الاتضاع اللي الكتاب بيقولها يقول كده ايه، ولما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار، لا سجدت ايه، وسقطت أمام داود على وجهها، يعني وشها على الأرض، ست الغنية، وسجدت الارض، يعني معناها قامت تاني وسجدت،
وسقطت على رجليه وقامت ثالث وسجدت.
ايه ده؟ شوف التكرار حكيمة. ما لازم تتضع جدا عشان تراعي مشاعره اللي انجرحت.
وبدأت تخاطبه، استخدمت ثلاث عبارات: يا سيدي، جاريتك، أمتك. لدرجة أن عادتهم الصبح بدري أو النهاردة لقيت قالت يا سيدي دي 13 مرة، وجات على أمتك 5 مرات، وجاريتك مرة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بين كل كلمة جارية وجارية تبقى سيدي تبقى أما، وتلقى اتضاع. واستخدمت اسلوب حكيم جدا في اقناعه. ده موضوع بس عايز قاعده لوحده نحلل حديث. انما انا عشان بس ما اطولش هقول لكم حاجتين تعبر على عمق الحكمه للست دي. اولا، انها لم تخبر جوزها انها رايحه لداوود تديله الخير ده كله. طب يعني ده عجبك؟ يعني هو حكمة يعني انها تخبي من جوزها؟ يعني انت بتسلط الستات دول يعملوا حاجات من ورانها يعني؟ ولا لا لا، عشان نفهمها صح اخواتنا الدكاترة اللي موجودين دلوقتي، مر عليهم مريض عنده فشل كلوي، خلاص بيعمل غسيل، صغير في السن، ما قدامهوش غير زرع كلى، عمال يعمل تحاليل أنسجة عشان يعمل شوف الأنسجة اللي ماتشد معاه، مش لاقيين. في الآخر الست عارفة أنه الرجل هيموت ومفيش فرصة، راحت من وراه عملت تحليل أنسجة، بقى في تطابق في الأنسجة، قالت أنا هتبرع وما تقولولوش، لأنها لو قالت له إيه هيرفض، وإذا رفض يموت. يبقى الحكمة ما تقولش. الرجل عمل العملية، فتح عليه عشان الدونر اللي جنبه يشكره، لقى الدونر مين؟ حضرتها زوجته. تبقى حكيمة لأنها خبت ولا مش خبت؟ أبي جاي لعمل كده لأنها حكيمة. مش كده بس، بعد ما عملت كل ده وأثمرت إنقاذ حياة داود بكل السبل، ولقينا داود النبي قال كلام كبير جدا جدا ليها، قال لها مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم إلي لاستقبالي، مبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتيني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يد النفس. فرحت، أنقذت جوزها، راحت جري تبلغ جوزها، أنقذت حياته، لقت ثلاث حاجات. الحاجة الأولى جوزها إيه؟ سكران. هاي بقى جاي له فلوس النهارده بسبب الصوف، يعني هيبيع الصوف. الحاجه الثانيه عامل فرح في هيصه. الحاجه الثالثه اصحابه معاه، هتكلمه قدام اصحابه وتنكد عليه، هتكلمه في يوم فرحه وتنكد عليه، هتكلمه هو مش مركز ومسطول وتنكد عليه. الحقيقه يا اولادي أنا شدني عبارة الكتاب قالها عن قصد. قال إيه؟ فلم تخبره بشيء صغيرا أو كبير إلى ضوء الصباح. الستات ما يعرفوش يعملوا كده. في موضوع شغلها، ملامحها بتتكلم، فيخش حضرته شايف الملامح، في ايه يا حبيبتي؟ مش حاجه. لا في، لان الموضوع بسيط كده يعني. يا ستي في ايه؟ يعني ما يستاهلش ان يتكلم بعدين. او ده الصغير، التلميح، العنوان. انما الست دي حكيمه جدا، لا اظهرت على وشها ولا لمحت، كتمت الامر تماما. الحكمه تقتضي ان الحفله تخلص، ان الرجاله يمشوا، وان يفوق. ولما صاحي وفاق وكلمته يقول الكتاب عند الصباح عند خروج الخمر من نبال أخبرته امرأته بهذا الكلام، فمات قلبه داخله. يعني ايه؟ اترعب من اللي كان هيحصل، يعني اتأثر بالكلام، جلب جنب فايدة لأن كان في الوقت المناسب. بس المهم ان احنا نقول الكلام المناسب، بس نقول الكلام المناسب في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب، وده يعبر عن الحكمة. ربنا يدينا كلنا حكمة، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائما أبديا، أمين. حد بيسأل بيقول هل يا سيدنا يوجد خطوات حقيقية من قداسة البابا توادروس في اتجاه الوحدة المسيحية مع الكنائس الأخرى؟ وهل يوجد تيار مقاوم للإصلاح وله وجود في شبكات التواصل الاجتماعي مثل حماة الإيمان الأرثوذكسي واللاهوت الدفاعي اللي بتهاجم البابا وعرضت عمل الميرون وتعارض بعض قراراته؟ هل هي مدفوعة من أحد الأباء الأسقفة؟ أنت بتقرأ جرايد صفرة كتير، وده اللي بكتف في جرايد أبو خمسة ساخ. ما حبي الكلام ده مش صح إطلاقا، والأسقفة هيحكموه إيه الكلام ده؟ والبابا على فكرة في موضوع الوحدة يتمنى يبقى فيه وحدة وفيه تواصل ما بينه وبين الكاثوليك بصفة خاصة، وعلى فكرة التواصل بدأ وقام بشنود الله يعني نفسه لما عمل مجلس كنائس مصر وجمع الكنائس المصرية كلها تحت مظلة واحدة، والبابا بيكمل هذا الموضوع. ربما البابا أعلن أنه احنا ماشيين في الخطوات، إنما طبعا بابا شنود أعلن أن في خطوات للتقارب الطائفي، وعدنا 25 سنة أنجزنا في البدايات وتعطلت المسيرة الأسباب بعد كده. البابا بيعمل ده وبيسعى لده، إنما عشان كل واحد 5-6 يطلعوا لنا على الإنترنت يدوا لنفسهم اسم ونقعد بقى الدنيا تقوم وما تقعدش عشان 3-4 اللي يدوا لنفسهم اسم حمات كذا، ولا الكلام ده حبيبي مش موجود، ولا طيار مضاد داخل المهم المجمع المقدس ووحدة الكنيسة في مجمعها هو ده الأهم. البابا على فكرة في حتة انه هو ديمقراطي يسمع ويطرح القضية ولا يستخدم سلطان، وفي بعض الامور بيلاقي المجمع بالرأي مخالف لطرح طرح من سين او صاد، فهو ما يخدش صف لا سين ولا صاد ويسيب الموضوع ياخد وقته وياخد دراساته وياخد مناقشته. يعني انا شخصيا كمسؤول عن ملف الاحوال الشخصية وكلفت بوضع القانون الجديد بتاع الأحوال الشخصية في الآونة الأخيرة دي، حتى بعد ما سلمت الأباء، يعني بعض الأباء لهم بعض الآراء للتسهيل وبعض الآراء لهم متشدد، والبابا ترك الموضوع بكامله للمجمع وللجان المجمع للدراسة. فما تمشوش وراء الكلام بتاع الصحافة اللي عايزة تبيع واللي عايزة الصحافة عايزة ايه. عندنا مشكلة كبيرة في مصر دلوقتي يا أولادي، ان بقى في عشرات الصحف اللي مش لاقي ياكل بيعمل صحيفه، بكلمكم جد، واللي مش لاقي وظيفه بيشتغل صحفي تحت التمرين، والصحيفه ما تمشيش الا اذا خدت اعلانات، وما تقدرش تاخد اعلانات الا اذا كان لها نسبه توزيع عاليه، وما يقدرش يتوزع الا بالحاجات الساخنه اللي تشد عين القارئ فيقرا الجريده عشان، وبالتالي لازم حاجات صاخبه زي كده. واكبر موضوع يشد العين والناس تشتري الجرايد ما يخص الكنيسه، المسلم عاوز يعرف جوه الكنيسه ايه، والمسيح عاوز يطمن على كنيسته، فده بيشتري وده بيشتري، وبتاع الصحيفه بيبيع وبيعمل اعلانات فيكتر من الموضوعات الساخنه ضد الكنيسه، واحيانا بيوظفوا ناس من دول. ما تمشيش ورا الكلام ده حبيبي، اطمن الكنيسه في الخير. واحد بيقول هل من الحكمة يعني الزوج يستخدم او يعني حد من الزوجين يستخدم اطفال؟ لا طبعا، انت عارف انها يستخدم الاطفال ضد الطرف الاخر، انت متاكد انه مش من الحكمة، بس عايزني انا ابعت رساله للزوجه؟ لا مش هتستخدمني ان انا ابعت لها رساله، لا انت مش حكيمه عشان بتعمل كده. يعني انت بتسال وبتجاوب يعني، بس عايز تجاوب من خلالي. الزوج في بعض الأحيان لا يستطيع اكتشاف كل الأشياء، وش معنى الزوج وهي زوجة برضه؟ بالعكس يعني هو الأكثر اللي بيبانش أكثر. شوف حبيبي، هو الموضوع باختصار سببه بسيط، عايشين في رومانسية العلاقة، هيمنين في فترة الخطوب، فما تدرسوش بعض، غنية بالمشاعر والعواطف. أنا دايما بنصح، احنا بنعمل كده في طنط، بياخدوا كانسلر يقعد معهم 12 قاعدة في 12 موضوع، يدرسوا موضوع موضوع مع بعض، وأسئلة ويجاوبوا عليها في بداية اللقاء، وأسئلة ويجاوبوا عليها في نهاية اللقاء، حول كل شيء، كل شيء، العلاقة بالأهل، العلاقة بالأصدقاء، النوح المالية وإدارتها، الإنجاب إمتى وكام، والاسم مين اللي يسمي الاسم الأول وتختاروا الاسم، حاجات تفاصيل دقيقة جدا، ونخش في المشاركة جوه البيت وحيساعدها في إيه ويعمل معها إيه، بنطرح قضايا شائكة هتسبب مشاكل ما بعد الزواج، وبنوصل لحلول ليها واتفاق عليها ما قبل الزواج. فده شيء إيجابي جدا إن احنا نناقش كل التفاصيل. وبرضو بنعمل إيه يعني احنا قصدين الأسئلة دي ليه؟ عشان كل واحد يكتشف التاني بيفكر إزاي. طب والأسئلة اللي في الآخر؟ عشان كل واحد يكتشف التاني عنده قدر من المرونة وقابل للتغيير ولا لا. فاحنا بنكشفهم لبعض، ده هدف. الهدف الثاني بنعرفهم الصح، فاما هيكملوا صح، يا اما اذا ما ارتاحوش يسيبوا بعض، وفي كلتا الحالتين هنكون نجحنا في رسالتنا. ناس عمالين يوصلوني عليك ابونا، صلي نصلي لابونا متياس. انا شخصيا بحب ابونا متياس جدا، انسان متضع جدا، انسان حكيم جدا، انسان روحي، انسان يخاف ربنا. يعني انا بعتبر من اكبر التضحيات اللي ضحيت فيها في الإبرشية ان انا سبت ابونا متياس. بس في المقابل الحقيقه بسبب ابونا متياس بشعر ان كان في مولود صغير بيتولد على ايدي من خلال ابونا متياس، وهي كنيستكم، فعشت معاها ساعة بساعة وهي بتكبر كما ونوعا، فببقى فرح لفرحها وببقى سعيد بنجاحها اللي هو نجاح في خدمته، وببقى سعيد بالمنشآت العظيمة اللي ربنا اشتغل فيها، وببقى سعيد بالعدد اللي بيتكاثر يوم بعد يوم. وكان بعد نظر منكم ككنيسة ان تعملوا حاجة كبيرة. زمان انتوا لما بنيتوا دي كنت تاخدوا فيها صفين ثلاثة، دلوقتي اهو يعني شوف ربنا مبارك والاعداد زادت. ربنا يعوض ابونا ويعوضكم على تعبكم وتعاونكم مع ابونا وتجاوبكم مع تعليم ابونا. اكتفي بهذا القدر، اشوفكم على خير، وافتكرونا في الصلاه. في اغلب الاحيان دايما ببقى جاي كنيستكم من الكنيسه اخد البركه واروح على المطار، في اغلب الاحيان ما اعرفش ازاي ليه بتترتب كده، انما لاحظتها كده. يعني اشوفكم على خير يا حبايبي.
احنا باسمكم بنشكر سيدنا الحبيب نيافة الحبر الجليل أنبا بولا، وبنشكره على محبته والكلام اللي ما نستهلوش، وبنطلب انه يصلي لنا دايما كلنا ضعفي وكل واحد مننا، وبنصلي ان ربنا يوصله بالسلامه لمصر ويبارك في خدمته ويفرحنا دايما بزياراته في اوقات متقاربه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا.